هل أنه ما يذكره هذا المشتري صحيح أو ليس بصحيح؟ فلا نعلم هل هو سمع أو لم يسمع، فلعله لم يسمع لوجود عارض مانع في المقام، وحينئذ ما هو الحكم بحسب ظواهر باب القضاء وباب الدعاوى؟ فهل في الشرع في مثل هذه الدعاوى يقدم قول البائع أو قول المشتري؟ إذن ليس سؤال السائل عن فرض حكم المشتري والبائع إذا فرض أنه يعلم البائع أن المشتري يكذب وأن هذا وقع مدالسة منه، فما هي الوظيفة بيني وبين ربي؟ بل البحث بحسب ظاهر الخصومة، ما هو الحكم في هذه المسألة؟ هذا أولا. إذ لا يوجد في الرواية ما يدل على أنه قد فرض في السؤال أن المشتري شنو كذاب، واضح؟ لم يفرض في سؤال السائل عندما ذكر المكاتبة أن المشتري وقع منه ذلك مدالستان وكذبان، هذا أولا. ثانيا، من البعيد أن يكون سؤال السائل، خصوصا أنه يكتب للإمام، عن فرض ما إذا كان المشتري كذاب، ونعلم أن المشتري كذاب، إذ من المعلوم أن المشتري إذا كان كذابا فإن الطرف الآخر لا يرتب أثر على الدعوة. فإذا فرض في السؤال أنه نحن نعلم بالتبري ونعلم أن الآخر سمع وإنما أنكر ذلك مكابرة ومدالسة، فمثل هذا الحكم معلوم لكل أحد، فلا يحتاج أن يصدر سؤال من السائل فضلا أن يكتب مكاتبة خصوصا مع ظرف المكاتبات ويرسلها للإمام وينتظر الجواب، خصوصا أن الظاهر من سؤال السائل أنه يعلم ما هو الفرض في الحكم، ما هو فرض بل الحكم في مورد الصدق والكذب، حيث قال أيصدق أم لا يصدق، وكأنه فارغ أنه إذا صدق ما هي الآثار المترتبة على ذلك، ما لم يصدق بل يعرف الآثار المترتبة على ذلك، وإنما يسأل أنه ما هو الحكم في فرض بل عدم معرفة الحال، هل يصدق أو لا يصدق، فيسأل عن التصديق وعدم التصديق، التصديق في دعواه وعدم التصديق. إذن ما أفاده صاحب الحدائق محل نظر وتأمل، وتبين من جميع ما ذكرناه أن ما ذكره الأردبيلي، ما ذكره صاحب الكفاية السبزواري عليكم السلام، ما ذكره صاحب الحدائق كله محل إشكال ونظار. والأولى كما يقول الشيخ في توجيه الرواية بأن الرواية لا تخالف حكم القاعدة، وذلك لأن الإمام إنما حكم بتقديم قول البائع من باب ظاهر الحال، فإن البائع كلامه موافق للظاهر بخلاف دعوى المشتري عدم السماع، فإن كلامه مخالف للظاهر، إذ أن المتعارف في النداء سماع الجميع، إذ يحاول المنادي بحسب الظاهر والغالب إسماع كلامه إلى كل من هو موجود، ويحاول رفع الصوت ويلتفت يمينا ويسارا، بل اصلا التعارف في مثل هذه الاسواق كما فرض السائل على شنو؟ على البراءة من كل عيب. هو دخل سوق هو متعارف فيه اصلا البراءة من كل عيب. فظاهر الحال انه حصلت البراءة من العيوب، وان هذا بنحو يكون قابلا بحسب الغالب والظاهر أن من يشتري السلعة يعلم بذلك. وأما احتمال كونه غفال، احتمال كونه انشغل بشيء، هذه أمور غير غالبية خلاف الظاهر. إذا حيث إن دعوى المشتري عدم السماع خلاف الظاهر في مثل هذه الموارد فلا يقبل كلامه، لأن كلامه على خلاف الظاهر فلا تسمع دعوى، فيحتاج إلى البينة. فمن كان كلامه موافقا للظاهر وهو البائع هو المنكر. ولهذا ذكرنا في أبحاث سابقة أنه نظير لهذه المسألة، لو حصل النزاع بين البائع والمشتري، هل أن المشتري كان يعلم بقيمة العين أو لا يعلم بقيمة العين السوقية في بحث الغاب؟ قلنا لو ادعى المشتري أنه لا يعلم بالقيمة السوقية واعتقد أن القيمة السوقية للعين هي 1000 دينار ثم تبين أنها 100 دينار فهو مظلوم. قلنا إذا كان خبيراً مطلعاً فلا تقبل دعوى، فإنها على خلاف الظاهر. والعقلاء لا يرتبون أثراً على دعوى إلا مع فرض وجود البينات. واضح؟ إذن العقلاء لا يرتبون أثرا على هذه الدعاوى ما لم تقم بينا، لأن هذا خلاف ظاهر الحال. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. فتبين أن الرواية لا يمكن أن تكون مخصصة للقاعدة في باب ماذا لو حصل النزاع في مسألة السماع وعدم السماع. قال: وفي الحدائق أن المفهوم المتفهم من مساق الخبر المذكور أن إنكار المشتري إنما وقع مدالسة، يعني المشتري بل ذكر ذلك كذبا، يدالس قال يكذب لعدم رغبته في المبيع، وإلا فهو عالم بتبر البائع، والإمام عليه السلام إنما ألزمه بالثمن من هذه الجهة. وفيه أولا أن مراد السائل ليس حكم العالم بالتبري المنكر له فيما بينه وبين الله، بل الظاهر من سياق السؤال استعلام من يقدم قوله في ظاهر الشرع من البائع والمشتري. ثانيا، مع أن حكم العالم بالتبري المنكر له مكابرة معلوم لكل أحد، ما يحتاج إلى مكاتبة ولا إلى سؤال، خصوصا للسائل كما يشهد به قوله أيصدق أم لا يصدق الدال على وضوء حكم صورتي، لو كان صادق ماذا نفعل، لو كان كاذب ماذا نفعل، الدال على وضوء حكم صورتي صدقه وكذبه. والأولى توجيه الرواية بأن الحكم بتقديم قول المنادي لجريان العادة بنداء الدلال عند البيع بالبراءة من العيوب على وجه يسمعه كل من حضر للشراء. إذا دعوى عدم السماع غير مسموعة إلا بالبينة لأن خلاف الظاهر، فدعوى المشتري مخالفة للظاهر أنه كان مشتغل ما سمع كذا، هذا أمر مو غالبي، أمر مو متعارف، هو خلاف الظاهر. نظير دعوى الغابن والغفلة عن القيمة ممن لا يخفى عليه الخبير قيمة المبيع. هذا هو تمام الكلام في هذه الرواية. على رأي المتأخرين في الرواية قالوا ضعيفة، ما علم من جبال العمل الأصحاب بها، انتهوا بحث سكوت بحث. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة من الرواية. بقي في الرواية إشكال آخر. حاصل هذا الإشكال أنه البراء من العيوب تارة تفرض في العقد بأن أقول بعتك العين وأنا بريء من عيوبها، فيكون شرط البراءة مذكورا في أي متن العقد، بعتك بشرط أني بريء من عيوبها. وتارة يفرض أن هذا الشرط لم يقع في متن العقد وإنما وقع قبل العقد، وبعد ذلك أنشئ العقد خاليا من هذا الشرط. ومقامنا في الرواية من قبيل الثاني، فإن البراءة من العيوب إنما تحصل عند نداء المنادي على السلعة. من يزيد من يزيد من يزيد، هو براء منها أول شيء، يبرأ من كل عقد ثم يقول من يبي يشتريها، بعد يقول من يزيد، بعد ما من يزيد من يزيد. إذن البراءة من العيوب تحصل أولا قبل أن ينشأ العقد، وحينئذ يقال حيث إن الشرط لم يذكر في متن العقد فلا أثر للشرط إذا حصل قبل العقد، فهو نظير الوعد. ترى أنا أوعدكم أنا بريء من عيوبها، والشروط التي لا تذكر في متن العقد شروط ابتدائية لا يجب الوفاء بها، وليس هي محلا لأوفوا، بل المؤمنون عند شروطهم، لأن الشرط هو التزام في ضمن الالتزام، الشرط هو التزام في ضمن الالتزام، لا أنه التزام مستقل عن الالتزام العقدي. فلا تجدي البراء من العيوب في سقوط خيار العين. وحينئذ كيف ذكرت الرواية بأن البراء لها أثر في المقام مع أنها لم تذكر في متن العقد، ويترتب على ذلك أنه يسقط خيار، شنو يسقط الخيار عن ماذا؟ عن المشتري. ولهذا ألزمه الإمام بدفع الثمن، وليس له أن يحمل خيار العين. فهذا إشكال آخر يسجل على الرواية مما يوجب التوقف في العمل بها. قال: بقي في الرواية إشكال آخر من حيث إن البراء من العيوب عند نداء المنادي قبل العقد، فهو يتبرى من العيوب أولا ثم يقول من يزيد من يشتريها، لا يجدي في سقوط خيار العين، بل يعتبر وقوعه وقوع البراءة على الشار في متن العقد حتى يكون له أثار. ذكر الشيخ الأعظم أنه يمكن الجواب عن ذلك بأربعة أجوبة، اختار أنت واحد رحمك الله. أولا إنكار الكبرى، حيث تعرضنا إلى هذه الكبرى في أوائل بحث الخيارات، وهو أنه هل المؤمنون عند شروطهم يشمل الشروط التي بني عليها العقد وإن لم تذكر في العقد أو لا. فبناء المتعاقدين في النقل والانتقال على هذا الشرط ارتكازان لذكره سابقا ولم يذكروه في متن العقد. فأنا اتفق يا شيخ حسن، ترى أنا ببيعك الدار ترى بشرط أن تحج عن جدي. قال بلي أكيد. فجئنا يوم السبت اليوم الآخر وأنشأنا العقد مبنيا على الشرط، فربطنا التزامنا بذاك الشرط المعهود وإن لم يذكر في متن العقد. قلنا بأنه بلي دليل المؤمنون عند شروطهم يشمل مثل هذا الشرط، وهو الشرط الذي يذكر قبل العقد مبنيا عليه العقد، وهذا حال أيضا الشروط الارتكازية. لا تذكر في العقد الشروط الارتكازية ولكن العقد مبنيا على يقع مبنيا عليها. إذن الإشكال مبني على كبرى أنه يعتبر وقوع الشرط في متن العقد، ونحن ننكر هذه الكبرى. وقلنا هناك إذا تتذكرون بأن كلمات الشيخ الأعظم في هذه المسألة مختلفة ومتفاوتة، ففي بعض كلماته يصر على أن الشار التزام في ضمن الالتزام العقدي ولا يصدق على الشرط الذي بني عليه العقد، ويصرح بذلك. ونقلنا كلماته هنا وأشرنا إلى المصادر في أوائل الخيارات. وله عبارات أخرى في موارد أخرى يصر بالعكس أن الشرط الذي بني عليه العقد يكون نافذاً ويصدق الالتزام أيضاً في ضمن الالتزام. خذ الالتزام في ضمن التزام، مش قلنا التزام مذكور، هو التزام في ضمن الالتزام. فكلمات الشيخ في هذه النقطة مختلفة، وفي كلا الموردين يؤيد كلمات بكلمات العرف واللغة، وقد تعرضنا إلى هذا عند البحث عن أصالة اللزوم تمسكا بالمؤمنون عند شروطهم، تذكرون إن شاء الله. وأشرنا هناك إلى الكلمات وعرضنا أن كلمات في الشروط يظهر منه ما ذكره هنا، عند كلمات أخرى لا يظهر منه ذلك. يعني صفحة كم هذا كان؟ نسيته. صفحة 21. قال قوله وقد استدل بغير واحد منهم على أن الشرط مطلق الإلزام والالتزام ولو من غير ربط بعقد آخر كذا كذا. وذكرنا هذا أيضا في كتاب البيع. وذكرنا هذا أيضا في كتاب البيع مفصلا، وسيأتي أيضا في كتاب الشروط، بحث الشروط. سؤال إجمال هو لأن الشيخ مختلف، خب كتاباته مختلفة فبتغير رأيه، يعني يوم هكذا مو مستقر على رأي. خب هذا إشكال كبروي. الإشكال الثاني الذي تعرض له الشيخ إنكار الصغرى بدعوى أنه قد يقال بأننا ننكر الصغرى، أي أن الشرط البراء من العيوب لم يذكر في متن العقد بل هو مذكور في متن العقد، فهي براءة حال العقد بدعوى أن نداء الدلال بمنزلة الإيجاب، حيث إنه الدلال لا ينادي على المتاع فيقول من يزيد من يزيد، بل إلا بعد أن يرغب فيه أحد الحضار بقيمة معينة، فيقوم الدلال ويبدأ فيقول بعتك هذه العين بكل عيب وأنا بريء من عيوبها، ويكرر ذلك بدون أن ينتهي من الإيجاب حتى يفرض أنه لا يوجد من يزيد على السلعة ثمنا. إذا نداء الدلال إنما يكون في مرحلة الإيجاب، فيقول بعتك هذه العين بكل عيب، هذا إيجاب ناقص إلى الآن ما تم معه، ما تم الإيجاب مع هذا، يقول بعتك ويكرر ذلك وينتظر حتى يفرض أن يأتي شخص يرغب في السلعة بثمن أعلى فيرفع اليد عن هذا الإيجاب. متفقين؟ فما لم يأتي شخص بقيمة أعلى يتم الإيجاب. إذن الدلال نداؤه إيجاب للبيع. إذن الدلال عندما ينادي على السلعة هذا النداء بمثابة الإيجاب للبيع، والمفروض أن التبري حين النداء، فالتبري حين الإيجاب. وهذا كلام صعب الالتزام به. النداء قبل الإيجاب بحسب الظاهر. أولا ينادي إلى أن يرى أنه هذا المشتري لا يوجد طرف آخر أيضا يبذل السلعة، فيتحقق الإيجاب بعتك العين. مو في النداء هو قاعد إيجاب ناقص وينتظر هذا الإيجاب الناقص لما يجي واحد يبطل الإيجاب حتى يدفع الثمن الأعلى، فهذا الاحتمال بعيد. ثالثا يقول الشيخ لو قلنا أن المتعارف في زماننا هو في أن الدلال أن نداءه قبل إيجاب البيع، ولكن هذا في زماننا، أما في زمانهم فيمكن دعوى أن المتعارف في ذلك الزمان أن يكون النداء بعد حصول أو حين حصول الإيجاب، فمن حين أن يبدأ بالنداء فهو شرع في الإيجاب، بخلاف زماننا فإنه في سوق الدلالين يحصل النداء على المتاع قبل الإيجاب، فينادي من يزيد من يزيد، الساعي صارخ من يزيد، إلى أن خلاص يستقر المشتري بثمن معين ويقول بعتك العين، فيقع النداء قبل الإيجاب. ولكنه في زمانهم، بل يمكن دعوى أن المتعارف ذلك، يحتاج إلى إثبات أن المتعارف ذلك. ويقول الشيخ لعله يكفينا الاحتمال في إسقاط الاستدلال بالرواية، يعني لو كان مقتضى القاعدة عندنا أنه شنو شيخنا أن الشرط ما لم يذكر في متن العقد لا يلزم الوفاء به، لا نستطيع أن نرفع يدنا عن القاعدة بهذه الرواية، لأننا نحتمل أنه في زمانهم يكون هذا الشرط حين النداء الذي هو حين الإيجاب، ويكفينا احتمال عرفي لذلك فتسقط الرواية عن الاستدلال. بلي يقول انت لا تشكي تقول في زماننا غير متعارف، ما زلنا في الصغرى. نعم صغرى. لا هذا الجواب يقول لا في زماننا وزمانهم، اصلا النداء هو ايجاب يمكن دعوى لنا علاقه زماننا وزماننا، يمكن ان يدعى بانه نفس النداء ايجاب ناقص. الان لا واحد يقول انا ما اقبل هالكلام، انا اشوف سوق الدلالين يجون شيء وينادون وقت اخر، يقول هذا في جواب ثالث، لو تنزلنا وقلنا أنه ما عندنا قاعدة تقول النداء إيجاب إلا أنه زمانهم غير زمان زماننا. الجواب الرابع والأخير، إذا رجعنا إلى الرواية فلا تصريح في الرواية بكون البراءة بل حين النداء وقبل الإيجاب أصلا، حيث لو رجعنا إلى الرواية قال الراوي جعلت فداك، المتاع يباع في من يزيد فينادي على المتاع المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فإذا اشتراه المشتري. متى يبرأ من كل عيب؟ هل يبرأ من كل عيب حين النداء قبل الإيجاب، أو يبرأ من كل عيب حين إيجاب الشراء فحين إيجاب الشراء يتبرأ من كل عيب فإذا اشتراه المشتري كذا وكذا؟ إذن الرواية ليست صريحة في أن البراءة من كل عيب حاصلة حين النداء قبل الإيجاب، فلعله البراءة من كل عيب متى تحصل؟ تحصل حين الشراء، حين إيجاب الشراء مع الطرف الآخر، وإلا النداء يقول من يزيد هذه المتاع 20 دينار، من يزيد من يزيد؟ إذا أراد أن يوجب يقول بعتك العين بريء من كل عيوبها. في سوق الدلالين يبرأ من العيوب حين النداء شيخنا؟ نعم؟ لا لا، حين الظاهر عليك وش الرواية عامة، فإذا نادى عليه المنادي برئ من كل عيب فيه. متى برئ؟ حين النداء. أو حين الشراء، حين الإيجاب، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبقى. يقول الشيخ الرواية مو صريحة في أنه لا تصريح أن البراءة في النداء قبل الإيجاب.
لم أسمع البراءة منها قول المشتري
وما أفاده الشيخ خلاف الظاهر، فظاهر الرواية فإذا نادى برئ، واضح، فإذا نادى برئ من كل عيب، أو يقول المشتري لم أسمع البراءة من، ظاهر أنه ما أسمع حين إيجاب البيع، أو قاعد يوجب إياه البيع، بعتك العين بريء من كل عيوبها، سمعت بعتك العين ما سمعت بريء من كل عيوبها، هذا خلاف الظاهر. إذا الظاهر من سياق الرواية أن البراءة من العيوب حصلت حين النداء، فما ذكره الشيخ في الأجوبة كلها محل نظر ما عدا الكبرى. قال بلي، ويمكن التفصيع عن مطالب سهلة، أولا إما بالتزام كفاية تقدم الشرط على العقد بعد وقوع العقد مبنيا عليه، يعني بعد وقوع العقد عليه كما تقدم في باب الشروط. تقدم في باب الشروط شيخنا؟
سيأتي
في باب الشروط، يقول كما تقدم كذا في النسخة، وهذا هو المناسب للترتيب الموجود في النسخ حتى نسخة الأصل وهي قاف، حيث إن القول في الشروط بلي يأتي متأخرا في الجزء السادس، والظاهر أن المؤلف كتب القول في الشروط قبل هذا الموضوع، ثم حصل تقديم وتأخير في تنظير الأوراق عليها. وإما حيث ثاني، بدعوى أن نداء الدلال بمنزلة الإيجاب، لكن الإيجاب ناقص لأنه لا ينادي إلا بعد أن يرغب فيه أحد الحضار بقيمته، فينادي الدلال ويقول بعتك هذا الموجود بكل عيب، ويكرر ذلك مرارا من دون أن يتم الإجابة، لكن يقول قبلته خلاص، لا هم يتمم الإجابة حتى يتمكن من إبطاله عند زيادة من زاد. والحاصل جعل ندائه نداء الدلال إيجابا للبيع. هنا خلاف الله. ولو أبيت إلا عن أن المتعارف في زماننا في الدلال كون ندائه قبل إيجاب البيع أمكن دعوى كون المتعارف في ذلك الزمان غير ذلك. رابعا، مع أن الرواية لا تصريح فيها بكون البراءة في النداء قبل الإيجاب كما لا يخفى. أقول يمكن الجواب عن هذه المشكلة بأن البراءة من العيوب مدخليتها في سقوط الخيار. هل هي من باب الشرط أصلا حتى نبحث هذا الباب؟ البراءة من العيوب هل هي مسقطة للخيار من باب الشرط البلي الارتكازي أو الشرط المذكور حتى نبحث ونطبق قواعد باب الشروط، أو نتمسك بظاهر الروايات حيث إن الروايات قالت من اشترى عينان ولم يبرأ البائع من عيوبها فأخذ في موضوع ثبوت الخيار الموضوع المركب من جزئين، وهو أنه يحصل عقد على عينين زائد لم يتبرأ من عيوبها. متى ما تبرئ من عيوبها ما تحقق موضوع الخيار، تبرئ من عيوبها قبل العقد، في أثناء العقد، بعد العقد. الرواية مطلقة من هذه الجهة. إذن النكتة في أن البراءة من العيوب توجب عدم ثبوت الخيار من باب أن موضوع الخيار بظاهر الروايات مركب من جزئين، يشتري عينا والآخر لم يتبرأ من عيوبها، متى ما تبرأ من عيوبها فيسقط الخيار، وحينئذ ليست المسألة من باب الشروط حتى نبحث هل ذكر الشرط في متن العقد أو ذكر قبل العقد مبنيا عليه، وحينئذ لا يرد هذا الإشكال، فإن المسألة ليست من باب الشروط حتى ندخل قواعد باب الشروط. أيضا الآخر عنده جواب آخر في حاشيته، من أراده فليطلبه هناك. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بقي عندنا مطلب آخر يرجع إلى أصل المسألة. أرجع شيخنا، اترك الرواية الآن، نرجع إلى أصل المسألة. ذكرنا في أوائل البحث إذا حصل النزاع بين البائع والمشتري في أن البائع هل برئ من العيوب أو لم يبرأ من العيوب، القول قول من؟ القول قول المشتري، فإن الأصل عدم البراءة من العيوب، من يدعي البراءة ويحتاج إلى بينة. المنكر وهو المشتري إذا أراد أن يحلف فهل يلزمه الحلف على عدم البراءة الواقعية، أي لم يبرأ البائع، والله لم يبرأ البائع من عيوبها، فيكون الحلف على نفي البراءة في الواقع، أو أنه يكفيه الحلف على أنه لا يعلم بالبراءة، ما أعلم أنه تبرأ من العيوب. فهنا وضح السؤال، هل يحلف المشتري في مقام كونه منكرا والله لم يبرأ، أو والله لم أعلم أو لا أعلم أنه برئ؟ ذكر الشيخ الأعظم بأن المشتري في المقام يحلف على نفي العلم بالبراءة، ولا يلزمه الحلف على البراءة الواقعية، وذلك لأن موضوع المسقطية للخيار عدم علم المجتهد لا البراء لا عدم البراءة الواقعية فإن المشتري متى ما لم يعلم بأن البائع قد تبرى من العيوب فما زال خياره موجود صدرت البراءة الواقعية أو لم تصدر عليه فضل برئت من عيوبه خير يا طيب برئت من عيوبه البراءة الواقعية ما لها مو المدار المدار في مسقطية الخيار أن يقبل البائع المشتري يعني يعلم بالبراءة واضح إذا علم المشتري بالبراءة فرضية فلحينئذ يسقط خياره أما ما لم يعلم مجرد أن البائع تبرى في الواقع هذا لا يوجب سقوط خيار المشتري إذا موضوع المسقطية علم المشتري ببراءته هذا هو نفس الموضوع فيحلف على نفي الموضوع وليس الموضوع هو البراءة الواقعية متى ما تبرى واقعا حتى لو لم تعلم أنت ملزم عليك بسقوط الخيار وهذا واضح البطلان ثم الحلف هنا أي هنا يعني مو نظر للرواية نظر إلى أصل المسألة يرجع إلى أصل المسألة ثم الحلف هنا المشتري عندما يحلف يحلف على نفي العلم بالبراءة لأنه الموجب أي هو الموجب اللي هو العلم لأنه المنفي يعني العلم بالبراءة الموجب لسقوط الخيار لا انتفاء البراءة واقعان إذن المسقط هو التبري المعلوم للمشتري لا أنه واقع حصول التبري من قبل البائع هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة المسألة الخامسة تأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
وهو قول المشتري لم أسمع المرارة